أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في إشكال المحقق المائيني قدس سره على ما أفاده الآخوند. المحقق صاحب الكفاية قال بأن هذا العلم الإجمالي الذي أريد به التنجيز لوجوب الفحص، يعني أريد به لزوم الفحص في كل مورد من الشبهات الحكمية، أورد عليه المحقق صاحب الكفاية بأنه ينحل مع الظفر بمجموعة من الأحكام الإلزامية في الكتب المعتبرة، يكون عندنا قدر متيقن وشك بدوي في الباقي، يعني ينطبق المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي على ما بأيدينا، فعليه ينحل العلم الإجمالي. والمحقق النائيني قال بأنه لا ينحل العلم الإجمالي في المقام، لأن العلم الإجمالي هنا ذو علامة، المعلوم بالإجمال ذو علامة، وفرق بين دوران الأمر بين الأقل والأكثر ابتداء وبين ما إذا كان ذا علامة. إذا كان ابتداء بدون أي علامة، نعم ينحل العلم الإجمالي عندما نظفر بالقدر المتيقن، وأما إذا كان ذا علامة المعلوم بالإجمال فلا بد من الفحص، وما نحن فيه من هذا القبيل. هذا حاصل ما أورده المحقق النائيني أو أجاب به عن المحقق صاحب الكفاية. هنا أولا نقول بأن ما أفاده المحقق النائيني خلاف لمبناه في العلم الإجمالي، وأن منجزيته بنحو الاقتضاء كما مر علينا سابقا في منجزية العلم الإجمالي. عرفنا بأن هناك مسلكين: مسلك القول بالعلية، أن العلم الإجمالي منجز بنحو العلية في الشبهات التحريمية والشبهات الوجوبية، وهذا هو ما ذهب إليه المحقق العراقي قدس سره. والمسلك الثاني أن العلم الإجمالي بالنسبة إلى الشبهات التحريمية منجزيته بنحو العلية، وأما في الشبهات الوجوبية فتنجيزه بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية. يعني لابد بالنسبة إلى الشبهات التحريمية لابد من العلم بعدم المخالفة القضية، مقصودنا هذا أنه من حيث المخالفة القطعية هنا المنجز منجز بنحو العلية، أما من حيث الموافقة فالتنجيز بنحو الاقتضاء. هذا على حسب ما تقدم سابقا. نقول على هذا المبنى، مبنى المحقق النائيني، يفترض أنه لا يقول بهذا الإشكال أو هذا الجواب، لأنه معنى ذلك بنحو الاقتضاء أننا لو أجرينا الأصول في جميع الموارد للزم منه المخالفة القطعية، وجريان الأصول في بعض الموارد دون بعض يكون ترجيح بلا مرجح. وجريان الأصل في الفرد المردد. الفرد المردد لا ماهية له ولا هوية، فعليه نقول بأن الأصول تتساقط في موارد العلم الإجمالي ويتنجز العلم الإجمالي. هذا مبنى الاقتضاء. إذن مبنى الاقتضاء قوامه أن الأصول يمكن أن تجري في كل مورد مورد، ولهذا تتعارض الأصول، وعند تعارضها تسقط ويتنجز العلم الإجمالي. أما لو فرضنا أنه يمكن جريان الأصول أو الأصل في مورد دون مورد بسبب من الأسباب، فهنا لا يتنجز العلم الإجمالي، ينحل العلم الإجمالي ولو حكما، لأنه بنحو الاقتضاء كما قلنا فيفترض فيه أن يكون هناك تعارض بين الأصول. أما إذا أمكن جريان الأصل في مورد ولا يمكن جريان الأصل في المورد الآخر، أو إذا أمكن جريان الأصل في مورد بلا معارض، فهنا ينحل العلم الإجمالي. ما نحن فيه من هذا القبيل، المحقق صاحب الكفاية يستطيع أن يقول عندنا علم إجمالي بأحكام إلزامية في ضمن الكتب المعتبرة بهذا العنوان وبهذا التعنون، ولكن فرض الكلام ظفرنا بمجموعة كبيرة من الأحكام في الكتب الأربعة. هذه الشبهات أو هذه الموارد التي هي من ضمن دائرة العلم الإجمالي لا يجري فيها الأصل، لأننا ظفرنا بالحكم فيها، الموضوع الفلاني واجب، الموضوع الفلاني حرام، الموضوع الفلاني مثلا مستحب، الموضوع كذا، ظفرنا بالدليل عليه، فلا يكون مجرا للأصل، هذه الموارد لا تكون مجرا للأصل. بقية الموارد التي لم نظفر عليها والآن قبل الفحص، نقول جريان البراءة فيها لا معارض له، إلا إذا فرضنا أنه العلم الإجمالي لا زال باقي. نعم، يعني لو فرضنا ظفرنا بمئة حكم في مئة شبهة موضوعية، مئة شبهة حكمية، وبقيت عندنا مئة أيضا نعلم بوجود أحكام إلزامية فيها، ذاك شيء آخر، عندنا العلم الإجمالي لا زال قائما. أما إذا فرضنا الآن عندنا 200 شبهة حكمية ونحن ظفرنا بأدلة 100 شبهة حكمية، لما ظفرنا بـ100 شبهة حكمية، هذه الـ100 الشبهة الحكمية لا يجري فيها الأصل لقيام الدليل عليها. الـ100 الأخرى نشك شكا بدويا، فما أننا نشك شكا بدويا يعني مجرا للبراءة، يعني بعبارة أخرى البراءة تجري فيها بلا معارض، فلا يتنجز العلم الإجمالي الأول. العلم الإجمالي الأول ظفرنا بمجموعة كبيرة من موارده بحيث لا تجري فيها الأصول، البقية تجري فيها الأصول بلا معارض. إذن حاصل الإشكال أن نقول بأن ما أفاده هنا مخالف لمبناه من أن تنجيز العلم الإجمالي بنحو الاقتضاء، ومعنى تنجيزه يعني من حيث الموافقة القطعية، ومعنى تنجيزه بنحو الاقتضاء هو عدم إمكان جريان الأصول في جميع الموارد لتعارض الأصول حينئذ وتساقطها. فلو أمكن جريان الأصل في مورد لعدم وجود المعارض له لسقوط الأصل في المورد الثاني فلا يعارضه، فهنا ينحل العلم الإجمالي وما نحن فيه من هذا القبيل، فلا يفيد كلامه لرفع الإشكال. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، ولعله يظهر من غير واحد من الأعلام كالشيخ الأستاذ حفظه الله والسيد الخوئي والسيد الروحاني قدس سرهما، يظهر منه هذا الإشكال بهذه الصياغة التي الآن نريدها، يعني وإن كان لم يتفقوا على هذه الصياغة التي سنذكرها ولكن تقريبا مضمون واحد عند الجميع. نذكره بهذه الصيغة التي أفادها الشيخ الأستاذ حفظه الله. يقول بأن العنوان الموجود عندنا وهو عنوان ما في الكتب الأربعة أعلم إجمالا بوجود أحكام إلزامية في الكتب الأربعة، هذا العنوان الذي ركز عليه المحقق النائيني بأن المورد إذا كان معنونا بعنوان فلا ينحل العلم الإجمالي. عنوان ما في الكتب الأربعة هل هو عنوان موضوعي أو عنوان طريقي؟ يعني هل هو أخذ بنحو الموضوعية أو أخذ بنحو الطريقية؟ لو كان بنحو الموضوعية يتم كلام المحقق النائين، ولكن في الواقع هو أخذ بنحو الطريقية، يعني ما في الكتب الأربعة عنوان مشير إلى مجموعة من الأحكام، فمتعلق الأحكام الموجودة في متعلق العلم الأحكام الموجودة في الكتب الأربعة، وعنوان ما في الكتب الأربعة طريق وحاكي لتلك الأحكام. مثلا أنا أعلم مثلا بأن في أحد الأواني أو أن أواني زيد من بين هذه الأواني نجسة، هذا عنوان معنون وذو علامة معلوم بالإجمال، أن أواني زيد بين هذه الأواني الموجودة نجسة. عنوان أواني زيد لا أثر له، بل هو عنوان مشير إلى أن ما في الواقع الخارجي نجس، هناك آنية نجسة في هذا الواقع الخارجي. تمام المدار على المشار إليه للمشير. هنا عندي حكم عقلي، حكم عقلي بتنجيز العلم الإجمالي. المشار العبرة بشنو؟ العبرة بالمشار لا بالمشير، بالمعنون لا بالعنوان. والمعنون والمشار إليه وجود النجس في ضمن هذه الأواني، فعليه إذا ظفرت بقسم من الأواني النجسة وعلمت أن هذه نجسة قامت البينة على نجاستها، حتى لو لم أعلم بأن هذه الأواني هي أواني كلها أواني زيد أو لا بقي هناك أو لا، هنا يتنجز ينحل العلم الإجمالي. لأن المدار كما قلنا على المشار وليس على المشير. ما نحن فيه من هذا القبيل، المعنون والمشار إليه عبارة عن التكاليف الإلزامية للمولى، وهذه التكاليف الإلزامية مردد بين الأقل والأكثر، وكل ما تردد بين الأقل والأكثر بضرورة الوجدان يكون عندنا فيها متيقن ومشكوك، الأقل متيقن والأكثر مشكوك، وبعد الفحص يظفر بمقدار، تكون هذه المظفور بها معلومة بالتفصيل يقينا، الباقي يكون مجرا للبراءة، يعني الباقي نشك فيه شكا بدويا. فبالنسبة إلى المقدار المظفور به الذي قامت عليه الحجة لا يجري فيه الأصل باعتبار أنه معلوم بالتفصيل، ما زاد عليه ما كان زائد على القدر المتيقن هنا يكون مجرا للأصل وينحل العلم الإجمالي. إذن حاصل المطلب أو حاصل الجواب أن تعنون المورد أو المعلوم بالإجمال بعنوان معين أو بعلامة معينة لا أثر له، لأن هذا مجرد عنوان مشير والعبرة بالمشار إليه، الأحكام الإلزامية المشار إليها هي أحكام المترددة بين الأقل والأكثر، فعندما أظفر بالأقل يعني صار عندي علم تفصيلي بالأقل، بالنسبة إلى الأكثر يكون شكا بدويا، ما أنه شك بدوي هنا تجري فيه البراءة وينحل العلم الإجمالي. هذا الجواب الثاني وهو جواب متي. هنا يوجد جواب آخر للسيد الخوئي. طبعا عبارة السيد الخوئي قبل الجواب الآخر كأنه يرجع إلى هذه النقطة، بأن المدار حتى لو كان متعنون، المدار على أنه هل هذا المتعنون بعنوان يدور أمره بين الأقل والأكثر أو لا؟ إذا كان هو في نفسه يدور أمره بين الأقل والأكثر فهذا يوجب الانحلال. ما نحن فيه من هذا القبيل، أن المعنون أو صاحب العنوان أو صاحب العلامة هو في نفسه يدور الأمر فيه بين الأقل والأكثر، عليه إذا ظفرنا بالمقدار الأقل صار عندنا علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الزائد فيكون مجرا للبراءة. هذه العبارة من السيد الخوي رحمه الله، هذه النقطة يستفاد منها أنه في هذا الإشكال يفصل بين ما إذا كان المعلوم بالإجمال أو ذو العلامة لا يدور أمره بين الأقل والأكثر فهنا يأتي كلام المحقق النائيني ولا ينحل العلم، أما إذا كان في نفسه يدور فيه يعني ذو العلامة بنفسه هو مردد بين الأقل والأكثر فهنا لا يتنجز العلم بل ينحل، وما نحن فيه من هذا القبيل. عنده السيد الخوي رحمه الله إشكال آخر، يقول يعني يرفع اليد كأنه عن التفصيل، يعني في كلا الأمرين وفي كلا الحالين، سواء كان نفس ذو العلامة مترددا بين الأقل والأكثر أو لا، على كلا التقديرين أيضا ينحل العلم الإجمالي. يعني حتى لو لم يكن مرددا ذو العلامة، حتى لو لم يكن مرددا بين الأقل والأكثر. وذلك إذا الآن علمنا بوجود إناء نجس بين أواني محصورة، أحدها معنون بإناء زيت، إناء زيت معلوم بأنه نجس. إذا فرضنا الآن عندنا علم تفصيلي بإناء، يعني بعد الفحص حصل عندنا علم تفصيلي بنجاسة إناء بعينه، الإناء ألف هذا نجس، ونحتمل أن يكون هو إناء زيت المعلوم النجاسة. في هذه الحالة أيضا لا يبقى علم بوجود نجاسة في غيره من الأواني. عندنا 10 أوان نعلم بنجاسة إناء زيد في ضمنها، وظفرنا بعلم يقيني بنجاسة الإناء ألف، ونحتمل أن إناء ألف هو إناء زيد. لو علمنا بأن إناء ألف قطعا ليس بإناء زيد لا ينحل العلم الإجمالي. لا، فرض الكلام أننا نحتمل بأن هذا الإناء ألف الذي ظفرنا عليه هو نفسه إناء زيد، نحتمل أنه إناء زيد. مع وجود هذا الاحتمال الآن لا يبقى عندنا علم بوجود نجاسة في غيره. يعني لو أفرزنا إناء هذا إناء ألف وأبقينا 9 وسألنا هل تعلم إجمالا بوجود النجس في هذه 9، أقول لا، أنا كنت أعلم بنجاسة إناء زيد في ضمن هذه الأواني 10، ثم علمت بنجاسة الإناء ألف بطريق من الطرق. الآن رفعت الإناء ألف، جئت إلى 9، قلت هل تعلم إجمالا بوجود النجس فيها؟ أقول لا، الآن لا أستطيع أن أقول نعم أعلم إجمالا بوجود النجس فيها، لأن العلم لا يجتمع مع احتمال الخلاف بالضرورة، فعليه ينحل العلم الإجمالي بالوجدان، وليس لنا علمان إجماليان، علم بوجود نجس مردد بين الأقل والأكثر، وعلم بنجاسة إناء زيد. ليس الفرض هو هكذا، أنه عندي علمان علم أنه أحد الأواني أو قسم من الأواني نجسة لا أعلم هي 1 أو 2 أو أكثر، وعلم آخر أن إناء زيد نجس. لا، أنا عندي علم واحد وهو أن إناء زيد نجس ولم يتردد بين الأقل والأكثر، كما في فرض الجواب في الجواب السابق. لا، لم يتردد الآن بين الأقل والأكثر. الآن ظفرت بنجاسة الإناء ألف، لما ظفرت بنجاسة الإناء ألف أحتمل أن إناء ألف هو نفس إناء زيد. ما أنني احتملت ذلك، إذن لا يوجد عندي علم إجمالي في الباقي، فعليه ينحل العلم الإجمالي. فالنتيجة أن كلام المحقق صاحب الكفاية قدس سره مندفع، سواء كان متعنونا بعنوان وكان ذلك العنوان مرددا بين الأقل والأكثر كما يتضح من الجواب السابق، أو كان معنون بعنوان ولم يكن نفس العنوان مرددا بين الأقل والأكثر، أيضا ينحل العلم الإجمالي. عليه إذا اندفع كلام المحقق النائيني فنقول لا زال كلام المحقق صاحب الكفاية على قوته، أن العلم الإجمالي المدعى في المقام لأجل لزوم الفحص منحل، فإذا منحل لا بد وأن نبحث عن مانع آخر عن الإطلاق، وهذا لا يفيد. وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى على محمد وآل محمد.